الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. مناسبة الباب لما سبق أن إضافة النعمة إلى غير الله عز وجل هي من اتخاذ الند لله عز وجل، وحكمها على ما تقدم تفصيله. مكتوب هنا تفضيله والصواب تفصيله. ومما يدل على ذلك أن الله تعالى عدد نعمه على عباده فقال: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ثم أتى بالفاء فكان المعنى: فبسبب ذلك لا تجعلوا لله أندادا. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ولا ناهي مفيدا للعموم، فلا يجعل له ندا في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته. وجعل هنا بمعنى صيرة، فمن صرف العبادة لغير الله عز وجل فقد اتخذه ندا، سماه صنما أو وليا أو قبرا أو مشهدا. والند هو التمثيل والنظير والشريك والشبيه. قوله أنتم تعلمون يعني: وأنتم تعلمون أن الله هو خالقكم ورازقكم ومحييكم ومميتكم وبيده الأمر، فكما أنكم تعترفون لله بالربوبية فلا يجوز أن تصرفوا العبادة لغيره. وفي أثر ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي حاتم في تفسيره: لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم الذي يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو الحق لا يشك فيه، انتهى. قال المصنف رحمه الله: قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقال الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله فلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم على تفصيل شرك أكبر وشرك أصغر. أخرجه ابن أبي حاتم وفيه شبيب بن بشر البجلي. قال البخاري: منكر الحديث، وقد حسنه الشيخ مقبل رحمه الله في تحقيقه على ابن كثير، والمعاني التي ذكرها هاهنا صحيحة. قوله الأنداد هو الشرك، فالأنداد أن تجعل لله ندا نظيرا أو مثيلا أو شريكا، سواء في الخلق أو الخوف أو الرجاء أو المحبة أو غير ذلك من خصائص الله عز وجل. وهذه الآية: فلا تجعلوا لله أندادا، يستدل بها أيضا في الرد على الممثلة والمعطلة. فلا تجعلوا لله أندادا في أسمائه وصفاته وأفعاله وألوهية تعالى الله عن قول الكافرين علوا كبيرا. قوله أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، أي الشرك الخفي الذي هو في الغالب الأصغر أخفى من مشي النملة السوداء في الليل المظلمة على الصخرة الصماء، وهذا النوع قد لا يتفطن له إلا خلص الموحدين. وقد تقدم حديث ابن مسعود رضي الله عنه في أول الكتاب، وفيه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي ذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، متفق عليه. قوله: وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان، والله وحياتك يا فلان وحياتي إلى آخره، وهذا من الشرك اللفظي. وقد تقدم بيان حكم الحلف بغير الله تعالى، وهكذا التفصيل في حكم إضافة النعمة إلى غيره تعالى، يعني إن كان يضيف النعمة على أن الغير هو الذي أعطاها والذي يعني خلقها وسخرها فهذا شرك أكبر، وإن كان يعتقد أن المعطي هو الله وإنما هذا سبب فإضافة النعمة إليه شرك أصغر. وقوله: ما شاء الله وشئت، قال: قد جاء النهي عنه لأنه لفظ يقتضي التشريك مع الله، حيث عطفه بالواو. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن عمها الطفيل بن صخبرة رأى فيما يرى النائم كأنه مر برهط من اليهود، فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود. قال: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تزعمون أن عزيرا بن الله. فقالت اليهود: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مر برهط من النصارى فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى. فقال: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح بن الله. قالوا: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وما شاء محمد. فلما أصبح أخبر بها من أخبر، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قال: عفان. قال: نعم. فلما صلوا خطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن طفيل رأى رؤيا فأخبر بها من أخبر منكم وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد أخرجه البخاري وهكذا حديث قتيلة امرأة من جهينة وفيها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون وإنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون الكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة ويقول أحدهم ما شاء الله ثم شئت. قوله في الحديث الذي سبق حتى لا يشكل يمنعني الحياء منكم ليس معناها أنه يعني ترك الباطل حياء من الناس، إنما الحياء منهم أن يحرم عليهم شيء لم يوحي الله إليه بتحريمه أو يشرع لهم شيء لم يوحي الله إليهم بحكمه. النبي صلى الله عليه وسلم كان مبلغا وربنا عز وجل عالما سامعا ومع ذلك ما أنكر هذا، فلما جاء الحكم بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك قال الله عز وجل ما تشاءون إلا أن يشاء الله ولو شاء الله ما اقتتلوا كما من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. قول هذا كله به شرك، أي أن حكمه دائر بين الشرك الأكبر والأصغر على ما في قلب العبد. قال وقال المصنف رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم، هو حديث عبد الله ابن عمر، يعني ليس حديث عمر بن الخطاب، قد تقدم معنا في أحاديث معلقة بالأسبوع، هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وكأن المصنف وهم وأنه سبق لم والحديث من طريق سعد بن عبيدة ولم يسمعه من ابن عمر رضي الله عنهما، مع أنه سمع من ابن عمر رضي الله عنهما غير هذا الحديث، ومع ذلك الحديث شواهد يحصن بها. فالحلف بغير الله عز وجل شرك، والأصل فيه أنه من الشرك الأصغر إلا إذا اقترن بتعظيم المحلوف به اعتقاد أنه مساو لله في التعظيم والعظمة فإنه يكون شركا أكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة، أخرجه أحمد عن بريدة والحاكم في المستدرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، وقال أخرجه أبو داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، متفق عليه. وقد ألفت بحمد الله تعالى في هذا الباب كتابا بعنوان التبيان بأحكام الأيمان. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن أيمان المسلمين ستة، والصحيح أنه يمين واحد وهو الحلف بالله عز وجل، فلا ينعقد من الأيمان إلا هو. أما من حلف بغير الله عز وجل فلا ينعقد يمينه، ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، فإن حلف بغير الله معظما له كتعظيمه لله أو أكثر من تعظيمه لله فهو كافر أكبر مخرج من الملة. والعجب أن كثيرا من عباد القبور ومعظميها إذا استحلفته بالله حلف، وإذا استحلف بمعبوده ومربوبه ارتعد وانزجر. واختلف العلماء إذا كان الحالف لا يعظم الله عز وجل ويعظم صاحب القبر هل يستحلف بصاحب القبر أم تستحلفه بالله؟ والصحيح الذي لا يجوز أن يقال غيره أنه يحلف بالله العظيم، وإذا حلفه القاضي بغير الله فيجب عزل هذا القاضي كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن الحلف بغير الله شرك ولا يجوز الإعانة على الشرك. قوله رواه الترمذي في جامعه في أبواب النذر والأيمان باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، الكراهية عند السلف تطلق على التحريم. وقال عقبه هذا حديث حسن، وفسره وفسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله فقد كفر أو أشرك على التغليظ، والحجة في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول وأبي وأبي، فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، هذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرياء شرك. وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، الآية قال لا يرى انتهى، أي أنه شرك أصغر إلا إذا اقترن به ما يرقيه للأكبر نعوذ بالله. قوله وحسنه أي حكم عليه بالحسن، وهي درجة دون الصحيح. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في النخبة فإن خف الضبط فالحسن لذاته. قوله الحاكم أي في المستدرك في الصحيحين، المستدرك على الصحيحين، وقولنا إن اليمين بالله هي التي تنعقد لقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. واللغو هو قول الرجل: كلا والله وبلى والله. لا يريد اليمين، وإنما هو كلام يصدر على ألسنة العرب. فإذا عقد اليمين بقلبه فحنث وجبت عليه الكفارة وتمضي عليه الأحكام الخمسة، فقد يجب الحنث وقد يستحب، يعني حلف أن لا يصلي يجب عليه أن يحنث، حلف أن لا يصلي الضحى يستحب له أن يحنث، وقد يكره، حلف أن يشرب قائما الشرب قائم مكروه، وقد يحرم، يعني حلف أن لا يزني ثم أراد أن يكفر ويزني لا يجوز، هذا حرام. وقد يباح، فإذا حلف بالله عز وجل لا يزور أباه فهنا يجب عليه أن يحنث ويكفر عن يمينه. وإذا حلف على ترك مستحب، مثلا قال والله ما أصلي الضحى، يستحب له أن يكفر عن يمينه ويصلي الضحى. وإذا حلف على أمر مكروه أنه يفعله، يكره أن يكفر عن يمينه. وإذا حلف على أمر محرم يفعله، يحرم أن يحنث، مثلا قال والله لأزنين بفلانة، يحرم عليه أن يحنث في اليمين، ولا يجوز له فعل ذلك. والمباح كان يقول والله ما أكل هذه التفاحة، شأنه إن أحب أن يكفر ويأكلها أكل، وإن أحب أن لا يفعل ترك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه، يعني حلف أن لا يصل رحمه، فمضيه في اليمين إثم والكفارة أهون. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه والحديث في الرجل الذي يحلف على قطيعة أرحامه وهجر صديقه، كان يقول أنا قد حلفت فلو، فولوجه في اليمين واستمراره على اليمين آثم من أن يعطي الكفارة ويصل أرحامه وصديقه، وذلك لما فيه من القطيعة من التهاجر والتقاطع والتدابر. قال المصنف رحمه الله: قال ابن مسعود: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره كصادقا، لأن الحلف بالله كاذبا يمين غموس كبيرة، والحلف بغيره كبيرة شركية. الأثر في مصنف عبد الرزاق ولم يقل عن ابن مسعود وإنما عن عبد الله، فإن كان عبد الله بن عمر فالأثر صحيح، فإنه من رواية وبرع عن ابن عمر، وبرع به هو ابن عبد الرحمن، سمع من ابن عمر وحديثه عنه في الصحيحين. ووجه هذا الأثر أن الحلف بالله كاذبا كبيرة من كبائر الذنوب، والحلف بغير الله صادقة شرك، والشرك أكبر الكبائر. ثم إن الحلف بغير الله عز وجل كاذبا يمين غموس، واليمين تنقسم إلى قسمين: الأول يمين إنشاء، وهي أن تقول والله ما أفعل على أمر مستقبل، فهذه اليمين مكفرة على ما هو معلوم في أحكام الأيمان. والثاني يمين إخبار، فإن كنت كاذبا كفارتها التوبة، وهي اليمين الغموس. وكثير من الناس يأتي يحلب باليمين الغموس ثم يقول لك ما كفارة ذلك، ما هناك كفارة إلا التوبة. اليمين الغموس شأنها عظيم، قال: التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تدع الديار بلا بلاقع، وفي بعضها بلاقع، كلاهما معنى واضح. وجاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، قال: ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه. وفي بعضها واليمين الغموس. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. قال المصنف رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله وحده ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. قوله عن حذيفة رضي الله عنه وابن اليمان بن حسن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب سره: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، والنهي يقتضي التحريم، وعلة النهي التشريك بين الله والمذكور معه. قول: ولكن قولوا ما شاء الله وحده ثم شاء فلان، إذ أن العطف بثم يقتضي المغايرة. قوله: رواه أبو داود بسند صحيح في السنن، وهذا الحديث معل بسبب الانقطاع بين عبد الله بن يسار وحذيفة، وقد تقدمت شواهده. وفي الحديث ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصحيح الألفاظ، وفيه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وفيه إثبات مشيئة الله عز وجل النافذة، وإثبات مشيئة العبد، وهذا رد على الجبرية الذين يزعمون أن العبد لا مشيئة له بل هو كالريشة في مهب الريح، ورد على القدرية النفاة الذين يزعمون أن الله لا مشيئة له. وفي الحديث ما عليه هذا الدين من الشمول، حيث نهاهم عن لفظ وبين لهم المباح من الألفاظ. قال المصنف رحمه الله: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقال أعوذ بالله وأعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول ولولا الله فلان. قال: قوله إبراهيم النخعي، وهو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي ثقة، إلا أنه يرسل كثيرا، والأثر أخرجه معمر في جامعه وابن أبي الدنيا، وفي سنده إسماعيل بن إبراهيم التيمي ضعيف، لكن المعنى صحيح على ما تقدم بيانه. يعني جامع معمر مطبوع ضمن مصنف عبد الرزاق، آخر مجلدين من مصنف عبد الرزاق، فيكون الطالب على نباهة من هذا الأمر حتى لا يذهب يبحث عن الكتاب ما يجد الكتاب. قوله أنه يكره، والكراهة عند السلف تطلق على التحريم. قوله أن يقول أعوذ بالله وبك لما تقدم من أن الواو تقتضي المشاركة. قوله ويجوز أن يقول بالله ثم بك لما تقدم من أن ثم تدل على التراخي والمغايرة، فالاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر، وهي محرمة. وأما الاستعاذة بالمخلوق الحي الحاضر القادر فجائزة على ما تقدم، لكن عطف الاستعاذة بالمخلوق على الاستعاذة بالله بحرف الواو تقتضي المساواة، فتجتنب سدا لذرائع الشرك وصيانة للتوحيد، وبالله التوفيق. قال: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. يعني ينبغي للإنسان إذا حلف له بالله أن يعظم جانب الربوبية، وأن يقبل اليمين، لا سيما في أمر هو لا يدري هل هو فيه صادق أم كاذب. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. قوله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله من التغليظ والوعيد. قال العلماء: والذي يحلف له بالله عز وجل ولا يقبل عنده قصور في تعظيم جانب الربوبية، الربوبية لله تعالى. وقد رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق، فقال له عيسى: سرقت؟ قال: كلا، والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت نفسي. قال ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين: فإن قال قائل أعلى اليقين المشاهدة، فكيف يكذب ويقدم قول زاعم؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أن الناظر إلى الشيء قد لا يتثبت في نظره فلا يحصل له اليقين، والثاني أن يكون هذا من المعارض ويكون تقديره كذبت عيني في غير هذا انتهى، أو أنه كذبت عيني في قولي أنك سرقت وربما أخذت مالك الذي لك فيه نصيب، كما يعني تشاهد واحد يأخذ شيء تظنه سارقا وهو يأخذ ماله الذي فيه حق. وقال الحافظ في الفتح: قال ابن التين: قال عيسى: ذلك على المبالغة في تصديق الحالف انتهى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه المنافقون يحلفون له بالله على الكذب فيقبل منهم على ظاهرهم تعظيما للمحلوب به. قال تعالى: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. فإذا حلف بالله فاقبل، إلا إذا كان لديك شهود يردون هذه اليمين، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أصله في البخاري ومسلم. وإذا كان للمدعي شاهد واحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، أخرجه مسلم عن ابن عباس. أما الدماء فلا بد من شاهدين عدلين من غير النساء، وفي الزنا 4 من الشهود الذكور الأحرار على ما هو معلوم ومقرر في موطنه. وباب الشهادات والأيمان باب عظيم تحفظ به الحقوق وتؤكد به الأمور، وله فقه عظيم يعرف في مواطنه. قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف له بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. الحديث رواه ابن ماجه من طريق محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، ورواية محمد بن عجلان عن نافع مضطربة، قاله يحيى بن معين، ومع ذلك لألفاظه شواهد. فقولوا لا تحلفوا بآبائكم فيه حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين: لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله. ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه عند مسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. قوله من حلف له بالله فليصدق تعظيما للمحلوف به، وقوله ومن حلف له بالله فليرضى عملا بالشرع لما تقدم، واليمين على من أنكر. ومنها: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، أخرجه أبو داود التقدم. وما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بأن عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق، وكفارة الحلف كما قال الله عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فهو بالخيار في الثلاثة، فإن عجز في الصيام ثلاثة أيام. وهل اشترط فيهن التتابع أم لا؟ الذي يظهر أنه يستحب لقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثلاثة أيام متتابعات. ومن صامهن متفرقات صح صيامه، والشاهد من حديث الباب قوله ومن حلف له بالله فليرضى، لأن هذا يدل على تعظيم الربوبية، إلا إذا كان يعلم منه الكذب فله أن يرد، وإن قبل على ظاهره فهو أحسن. وقول ومن لم يرضى فليس من الله دليل على أن عدم الرضا كبيرة من الكبائر. قال الشوكاني في نيل الأوطار: وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بالرضا لمن حلف له بالله، ووعيد لمن لم يرضى بأنه ليس من الله انتهى. فما أحسن تعظيم هذا الباب في قلوب أهله، إذ أن الله عز وجل لا يضيع من رضي به. ففي الحديث: من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذا باب ضيعه الناس لا سيما في عصرنا مع اندراس العلم وظهور الجهل، فقل تعظيم هذا الباب عند الحالف والمحلوف له. وقد كان السلف رضوان الله عليهم يضربون على الأيمان والشهادة، وقد قال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. انتهينا اليوم من بابين صغيرين، والحمد لله رب العالمين.